بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. وحدثني ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اقتسم ورثي بعدي دينارا ما تركت بعد مولة نسائي ونفقة عامي فهو صدقة. هذا من باب الإخبار مثال وليس من باب النهي. في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. والمعنى أنه لا يقتسم ورثي دينارا لأني لا أورث، وليس المراد النهي لأنه لا يمكن إيراث، ما يمكن ميراثه عليه الصلاة والسلام، فلذلك لا يقتسم ورثه شيئا. وليس المراد النهي لا تقتسم دينارا ثم من فعل ذلك يكون فعل المنهي، بل المراد أن هذا لا يمكن ولا يحصل. ونفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم تكون من الغلة ومن الريع من الصدقات هذه، وكذلك العامل يعني العامل على الصدقات والناظر فيها. وقيل هو العامل هو من يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم من الولاة. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم قال يحيى أخبرنا سليم قال يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما.
النفل والنفل فتح يعني الغنيمة، وأصل النفل ما ينفله قائد الجيش لبعض الرعية، لكن هذا هنا الغنيمة. قسم النفل الغنيمة للفرس سهمين وللرجل سهم، يعني فيكون الشخص الذي معه فرس ثلاثة أسهم، وللراجل الذي معه فرس سهم واحد. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، أن الفارس له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، والراجل الذي يمشي على رجليه ليس له إلا سهم واحد. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الفارس له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، والراجل له سهم، وقال: لا أجعل الفارس أكثر من الرجل. وهذا باب الرأي. الصواب أن الفارس له ثلاثة، سهمان لفرسه وسهم له، أما الراجل فليس له إلا سهم واحد، يعني في قسمة الغنيمة إذا قسمت يعطى الفارس ثلاثة أسهم، والراجل الذي يمشي على رجليه سهم واحد. الفارس له تأثير. نعم. وإذا أتى الإنسان بعدد من الأفراس هل يقسم لها؟ الجمهور على أنه لا يقسم إلا لفرس واحد، وقال آخر من أهل العلم يقسم لفرسين، وما زاد على ذلك فلا. والصواب أنه لا يقسم إلا لفرس واحد، لو جاء بعدة أفراس ثلاثة أو أربعة ليس له إلا ثلاثة أسهم. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله
بهذا. هذه الغنيمة أحل الله لهذه الأمة ومن خصائص هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وحلتها الغنائم. أما الأمم السابقة فلا يقتسمون شيئا ولا يستفيدون من الغنيمة، بل يجمعونها في الصعيد ثم تأتي نار فتأكلها، هذا دليل على أن الله قبلها. أما هذه الأمة فأحل الله لها الغنائم يقسمونها ويستفيدون منها. نعم.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن عكرمة بن عمار قال حدثني سماك الحنفي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر حاء وحدثنا زهير بن حرب اللفظ له قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا إكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل هو سماك الحنفي قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1319 رجلا فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض.
وهذا فيه مشروعية الدعاء عند القتال والحرب وأن المسلم يجمع بين عدد العدة والسلاح والتضرع إلى الله والدعاء. وفي مشروعية استقبال القبلة للدعاء ورفع اليدين كل هذا من أسباب قبول الدعاء ويتجه القبلة ويتوضأ ويكون على وضوء ويمد يديه ويحضر قلبه ويلح في الدعاء كل هذا من أسباب إجابة الدعاء. وقد فعل النبي من ذلك كله ألح على ربه ورفع يديه واستقبل القبلة قالوا اللهم إن تهلك هذه العصابة أو أن تهلك هذه العصابة وجهان. وفيه أن عدة أصحاب بدر 310 وزر من 3 إلى 9 أن قد بلغ البضعة نهايته من 3 إلى 9 وعدة أصحاب أهل بدر كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر وما جاوزه إلا مؤمن 310. نعم.
الله عز وجل في قوله تعالى وعد لهم استطعت من قوة ترهبون لابد من السلاح أن يكون فيه إرهاب. أما إعداد بس السلاح ولو كان يعني
السلاح فيه إرهاب ما في شك. كل سلاح في كل زمان إرهاب. إذا علم العدو أن عندهم سلاح صار رهبوا من ذلك. والسلاح لابد يكون مناسب للعصر. ما يكفي الآن أنك تأخذ البندقية في الأول تكفي الآن قادم. لا لابد تقابلهم السلاح صواريخ وقنابل هذا السلاح في هذا العصر. في العصر الأول يكون يعني السلاح المناسب سيف ما يكفي يكون معك سيف يأتيك شيء يمطر عليك من فوق من السماء فلابد تقابل العدة بالعدة تقابل السلاح بالسلاح. نعم. وإذا علموا أن معك سلاح من سلاحهم رهبوا. نعم نعم.
فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. قال أبو زميل فحدثني ابن عباس قال بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم. فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت فأخبر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق ذلك من مدد السماء الثالثة.
وهذا من نصر الله تعالى لنبيه وعباده المؤمنين أمدهم الله بالملائكة مدد أعانهم بالملائكة نمدكم بألف الملائكة مردفين المتتابعين. وهذا بشرى من الله لعباده وإلا فالنصر من الله وتعالى قادر على أن يصرهم بغير شيء لكن هذا من البشارة. ولهذا قال وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. النصر من عند الله لو أراد الله نصرهم بأي شيء فأهلك الكفار في لحظة لكن هذا بشارة من الله تعالى وفيه طمأنينة لقلوب المؤمنين. أمدهم بألف من الملائكة مردفين متتابعين ثم قال بلى إن تصبروا، ثم قال تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوركم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فيه أن في هذه القصة أن الملك هنا قتل الكافر لما كان اشتد رجل موسى خلف رجل موسى سمع صوت ضرب الصوت يقول أقدم حيزوم، حيزوم اسم الفرس، فرس الملك، أقدم حيزوم. فنظر إليه فإذا قد خطم، خطم أنفه من ضربة الملك ثم خضر لها جسمه ومات من الضربة. نعم نعم ممكن ممكن إذا أتى المؤمن بشروط النص. نعم.
فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت، فقال صدقت، فقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. قال أبو زميل قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم.
تمكننا ولا تمكن بنون واحدة؟
تمكننا.
نعم فنضرب أعناقهم. نعم
فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدتما بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. حدثنا
قال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض، يعني يكثر في القتل حتى يضعف الكفار. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نعم.
حدثنا قتادة بن سعيد.
الدروس إن شاء الله تتوقف في شهر رمضان، تستأنف إن شاء الله في الأسبوع الأول بعد رمضان، الأسبوع الأول من الدراسة، آخر الدروس قبل رمضان درس المساء الليلة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. يخلي يقرأ الآن الوقت قصير ما في وقت. نعم صح.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه مرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال ما عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي. والله ما كان دين ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت؟ فقال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث فيه جواز ربط الأسير في المسجد ولو كان كافرا، وهي أنه لا حرج في دخول الكافر المدينة، وإنما ممنوع دخول الكافر حرم مكة. والله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا من خصائص المسجد الحرام، لأن حرمة الحرم المكي أغلب، وفيه مصلحة في ربطة المسجد حتى يرى الناس ويشاهدهم وهو يصلون، وكان سيد بني حنيفة رأى الناس يصلون ويشاهدهم. وفي أنه كل ما سأله ثلاثة أيام يقول ما عندك؟ قال إن تنعم تنعم على شاكر، يعني الإنسان يقدر المعروف، وإن تقتل تقتل ذا دم، إنسان له قيمته، دمه يشتفي منه القاتل، وإن كنت تريد المال فسل ما بدأ لكنه سيد. ثم أطلق فاغتسل ولم يأمرهم بالاغتسال، فدل على أن الاغتسال ليس بواجب للكافر وإنه مستحب. وقد أسلم جم غفير يوم مكة ولم يأمرهم بالاغتسال لكن مستحب. قال بعضهم إلا إذا كان عليه جنابة في حال كفره لأنه يجب عليه أن يغتسل. وفيه أن الكافر قد يتعبد على كفره يريد أن يعتمر، فأمره أن يعتمر، فيه أنه لا بأس أن يفعل ما نواه وفعله من الخير في حال كفره، أمره أن يعتمر. وفيه أن الكفار قالوا له صبوت، فحاصرهم حصارا اقتصاديا وقال والله لا يأتيكم حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي. هذا الحصار الاقتصادي، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
حسن الله عليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا له نحو أرض نجد، فجاءت برجل يقال له ثمامة بن أثار الحنفي سيد أهل اليمامة، وساق الحديث بمثل حديث الليث.
يقال لهم من أهل الخرج يعني ثمامة بن أثار. نعم.
إلا أنه قال إن تقتلني تقتل ذا دم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد. فقال لهم الثالثة اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة وكل يهودي كان بالمدينة. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد بهذا الحديث وحديث ابن جريج أتم وأكثر.
وفي دليل على أن الذمي إذا نقض عهده فإنه يقتل. ولهذا فإن بني قريظة لما نقض العهد قتلهم وأجلى بعضهم وفي الإمام مخير بين المني عليهم واسترقاقهم وقتلهم فأجلى بني النضير وقتل بني قريظة. منع في الأول على بني قريظة ثم لما نقضوا العهد مرة أخرى بعد المني عليهم قتلهم قتل مقاتلة وسبب ذرية حكم فيهم بحكم سعد بن معاذ حكم فيهم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وتسبب ذرية والنساء. ويقول يعلم أن الأرض لله يعني لله ورسوله يحكم فيها سبحانه وتعالى بحكمه الشرعي. نعم بركة قف على بعد الحديث انتهى الحديث على
إنما بركة
بركة على عشان صلاة الاستسقاء وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فغفر الله لك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني روح بن عبادة قال أخبرنا سفيان الثوري قال أخبرنا سفيان الثوري حاء وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله كلاهما عن أبي الزبير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة وقال الآخران قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ.
هذا الحديث يقول لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب استدل به أهل العلم على أنه لا يجوز أن يبقى في جزيرة العرب دينان. جاء لو حديث آخر لا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يجوز أن يبقى الكفرة في جزيرة العرب مدة لا يمكنهم من البقاء فيها يستأجرون بيت ويجلسون لأن هذه الجزيرة الجزيرة العربية نبع منها الإسلام وشع منها نور الإسلام وقام الإسلام فيها على أكتاف العرب فلا يجوز أن يبقى فيها دين آخر يزاحم دين الإسلام. ولكن قد يأتي الرسول من أهل الكتاب لولي الأمر مدة يوم يومين أو يأتي مثلا من أهل الكتاب من يبيع سلعته أو يبيع طعامه يوم يومين ثم يعود. أما أن يبقى مدة فليس له ذلك فلا يمكن من البقاء يستأجر له بيته ويجلس مدة.
ولهذا فإن ما يفعله بعض الناس من استخدام الكفرة للعمال أو سائق السيارات أو الخدم مخالف للشرع، ونتج على ذلك أضرار كثيرة من انتشار السحر من كثير من الخادمات الكافرات من الأدلسيات وغيرهن، ومن حصول الفواحش بسبب الخدم والخادمات وسائق السيارات، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المسلم أن يحذر من هؤلاء وأن لا يبقي الكفر عنده، من عنده كافر خادم أو قائد من عقده طاعة الله ولرسوله. نعم.
أحسن الله إليك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت أبا أمامة ابن سهل بن حنيف قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك. ولم
يقل بحكم الملك ويرى بحكم الملك. نعم.
ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك الملك. وحدثنا زهير.
هذا الحديث في دليل على أنه لا بأس بتحكيم الإنسان في بعض القضايا، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، وأنه ليس لا يعتبر هذا مخالف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بني قرى سعد بن معاذ وأقره على ذلك، وقال قد حكمني بحكم الملك بحكم الملك وبلغ بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، في رد على الخوارج الذين أنكروا على علي رضي الله عنه مسألة التحكيم وكفروا الفريقين. والخوارج مذهبهم باطل مبتدعة، كفروا الناس بالمعاصي، وفيه أن بني قريظة نقضوا العهد، وأنهم إذا نقضوا العهد صار حكم الكافر الحربي، يخير فيهم الإمام بين قتلهم وبين سبيهم وبين المن عليهم. حكم فيهم سعد رضي الله عنه بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت فيه بحكم الملك، وهو الله سبحانه وتعالى الملك من أسماء الله، وروي بحكم الملك يعني بالحكم الذي جاء به الملك وجبريل من عند الله عز وجل. وفي الحديث قد حكمت فيه بحكم الله من فوق سبعة أرقعة وهي السماوات السبع. وفيه جواز القيام في القادر للسلام عليه، وأن هذا ليس ممنوعا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يعني لتلقيه والسلام عليه، فهذا ليس به بأس. والقيام على ثلاثة أنواع. قال النوع الأول أن يقوم ليسلم عليه ويحييه، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل جاءت دخل النبي قامت فاطمة وحيته وقبلته، وإذا كان جالسا ودخلت فاطمة قام إليها وحياها، فالقيام للسلام عليه وتلقيه لا بأس، تلقي الإنسان وتحية لا بأس. الثاني القيام لأهل الاحترام وهو جالس، وهذا مكروه، كما يفعل من بعض الكبراء إذا دخل أحد قام، فإذا جلس جلس. الحالة الثالثة أن يقوم عليه وهو جالس، هذا هو الممنوع. ولما قاموا على النبي صلى الله عليه وسلم جالس قال كدتم أن تفعلوا، لما صلى النبي جالس وهم قيام، أشار إليهم وقال كدتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود. واستثنى هذا ما كان للحراسة كما كان المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية واقفا على رأس النزل يحرسه حين وقت صلح الحديبية، ولما مد ومسك يده إليه ضربه بنعل السيف وقال أخذ يدك على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه لا بأس بالسيد الإضافة، قول سيدكم، قول سيدكم سيد بني فلان، والنهي إنما جاء قول فلان السيد لما قيل ولما قيل أنت سيد قال السيد الله تبارك وتعالى سدا للذريعة، فإذا أضيف فلا بأس سيد بني فلان قومون سيدكم، أما السيد هذا هو الذي جاء فيه النهي تركه أو لا. نعم هذا مكروه. نعم
حسن الله عليك. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني كلاهما عن ابن نمير قال ابن العلاء حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل فأتى جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه أخرج إليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين، فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم من تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم.
ولكن عرق في اليد يقال أنه متصل جميعا عروق الجسد إذا قطع مات الإنسان في الحال لا يقع الدم. نعم
الله عنك. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام قال أبي فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال وتحجر كلمه للبر فقال اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه.
اللهم
فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك.
أجاهدهم جواب الشر جواب الأمر تأمل تجد. نعم
فأبقني أجاهدهم فيك اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبتها فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، فإذا سعد جرحه يغذ دما، فمات منها رحمه الله. وحدثنا
رضي الله عنه قول تحجر كلمه يعني تماسك جرحه ويبس للشفاء، فسأل الله الشهادة إن كان انتهى الحرب بينه وبين قريش، وهذا ليس من تمني الموت وإنما من تمني الشهادة، ليس من تمني الموت لكن تمني الشهادة. قبل الله دعاءه، استجاب الله دعاءه، فانفجر كلمه من لبته وفي لفظ من ليته يعني لصفحة العنق. ومنه في حديث إسرافيل لا يسمع صوت إسرائيل إلا أصفى ليتا ورفع ليتا صفحة العنق. نعم. ففجر الدم فوصل إلى الخيمة الثانية. نعم.
صلى الله عليه. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان
هو الذي احتج له عرش الرحمن رضي الله عنه وكان بينه وبين أسباب الله 50 أو كذا. نعم. إذا كان من أثرها قليل شيء. نعم.
فالله عنك. وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه.
بل حتى اللي يموت هو خارج في سبيل الله أو راجع قال الله تعالى ومن يخرج من يتيم مهاجرا الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم. وفي قصة الصحابية اللي تمنت الشهادة قالت ادعو الله أن يجعلني منهم قوم يركبون البحر جاهدون في سبيل الله قال أنت من الأولين وعثرت فرسها وماتت وكانت من المجاهدات رضي الله عنها. نعم. نعم نعم إذا ظاهر أنه تابع الآن يعني جرحه الآن يصير في المعركة. نعم. أما إذا طالت المدة. نعم.
وحدثني علي بن الحسين بن سليمان الكوفي قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال فانفجر من ليلته فما زال يسيل حتى مات. وزاد الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد
في من ليلته من ليته فذلك قبلها اسم من ليته
قبلها فلانك من لبته
من لبته وفي رواية من ليته ذكرها الشاعر وفي رواية من ليلته. نعم.
فلانك فذاك حين يقول الشاعر ألا يا سعد بني معاذ فما فعلت قريضة والنظير لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا لهو الصبور تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور وقد قال الكريم أبو حباب أقيموا قينقاع ولا تسيروا وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور.
نعم. الشعر يعيب على سعد بن معاذ أنه حكم فيه بالقتل بينما أبو الحباب وعبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن بني النظير فعفى عنهم. يقول يعني ينبغي أن يعفو عن حلفائه يسأل لهم العفو والكريم أبو حباب عفى. نعم. سمع الرحمن كم.
وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة وقال آخر لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين. وحدثني
لأنه مجتهد ما عنف أحد من الفريقين في هذا الحديث الذي قال لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة. في البخاري صحيح البخاري من حديث ابن عمر لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة هنا لا يصلي الظهر جمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد أن صلى الظهر وصلى معه ناس من الظهر ولم يصلي فقال الذين لم يصلوا الظهر لا يصلي أحد الظهر إلا في بني قريظة وقال الذين صلوا وقال الذين صلوا الظهر لا يصلى أحد العصر إلا في بني قريظة. وقيل إنه قال للفريقين المقصود أنه قال لا يصلى أحد الظهر إلا في بني قريظة للذين لم يصلوا الظهر والذين صلوا الظهر قال لهم لا يصلى أحد العصر إلا في بني قريظة فأدركتهم الصلاة في الطريق فاجتهدوا فمنهم من صلى في الطريق وقالوا إن لا نؤخر الوقت عندنا الأدلة الأخرى التي فيها تحديد الأوقات والرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يؤخر الوقت إنما أراد الحث على الإسراع وقد أسرعنا وتمسك آخرون بالنص الأخير باللفظ وقالوا لا نصلي حتى نصل ابن القرى فأخروا الصلاة فلم يصلوا الظهر إلا العصر إلا بعد غروب الشمس فلم يعنف أحدا من الفريقين لأنهم مجتهدون هؤلاء اجتهدوا وهؤلاء اجتهدوا هؤلاء اجتهدوا قال ابن القيم رحمه الله إن الذين صلوا في أثناء الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص تأملوا المعاني وجمعوا بين النصوص فهم أهل السلف والقياس سلفهم الجمهور جمهور العلماء والذين صلوا والذين أخروا الصلاة والذين صلوا هؤلاء تمسكوا بالظاهر فهم سلفوا أهل الظاهر حتى إن ابن حزم يقول لو كنت معهم لم أصلي بعد غروب الشمس يعني فهؤلاء سلفوا أهل المعاني والقياس وهؤلاء سلفوا أهل الظاهر نعم
وحدثني أبو الطاهر وحملة قال أخبرنا قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما قدم المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم من صافة ثمار أموالهم كل عام
على أن يعطوهم فقاسمهم الأنصار
على أن أعطوهم من صافة ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس بن مالك رضي الله عنها وهي تدعى أم سليم وكانت أم
نعم طيب
وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عزقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
عزقا لها العزق بالفتح جمع عذاق وهي النخلات أما العذق بالكسر جمعه عذاق وهو العكن الذي فيه الشماريخ ويقال له الكناسة لأنه يكرس في الأرض فالعذق والعكن الذي فيه الشماريخ والعذق النخلة أعطتها عذاقا يعني نخلات ما أعطتها عكل أعطتها نخلات نعم
وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته
عندي كل عذاق عذاقا يعني نخلات جمع عذاقا يعني نخلات في نخلة واحدة العذق النخلة واحدة والعذاق النخلات نعم نعم لا بكسر العين العكل شوف فيها الشماريخ فتح العين ها شو يقول كسر العين ها صار ما قال الشارح لا تقول على الشارح الشارح يبين لك الوجهين يقول عذق بالكسر معنى كذا وعذق بالفتح معنى كذا ايه كم ما تقدر تغرف اول المصلين وتسكت كم الذين هم صلاتهم ساهون عذق جمع عذق وبفتحها جمع عذق جاب لك الوجهين الله يهديك نعم
وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانت منحوهم من ثمارهم قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها
إلى
أمي
نعم أنا سأل إلى أمي وهي أم سليم نعم
فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة.
وصيفة لعبد الله نعم.
أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة. فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها ثم أنكحها زيد بن حارثة ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن أنس رضي الله عنه أن رجلا وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قال أنس رضي الله عنه وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله وأعطوه أو بعضه.
ما كان فأسأله.
وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن أتركيه ولك كذا وكذا وتقول كلا والذي لا إله إلا هو. فجعل يقول كذا حتى أعطاها عشرة أمثاله حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله.
نعم. وهذا في هذا فضل الأنصار رضي الله عنهم، فإن المهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم وليس معهم شيء، فقسمهم الأنصار ثمارهم وأموالهم نصفين، ولكن المهاجرين رضي الله عنهم لعزة أنفسهم لم يرضوا أن يأخذوا أموال إخوانهم الأنصار إلا بالعمل، فلما لم يقبلوا قالوا لهم إذن تكفون العمل ولكم نصف الثمرة، قالوا رضينا. فكان المهاجرون يعملون ولهم نصف الثمار والمهاجرين والأنصار النصف، وبعضهم يعطي منيحة، في بعض المهاجرين أخذها منحة يأكل ثمرها من الخلات ويرد رقبتها على أصحابها، وبعضهم أخذها بالعمل نصف الثمار بالعمل يعمل. فلما فتحت خيبر قريضة والنضير وصار النبي أسهم من النخلات، رد المهاجرون على الأنصار منائحهم النخلات التي يعطوهم إياها لأنهم استغنوا بأنصبائهم. ومن ذلك أن أم أنس وهي أم سليم أعطت النبي النخلات قبل خيبر، ثم بعد ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت أم سليم أنس قالت اقبض ثمرات ما دام النبي رد علينا النخلات خذ نخلاتنا، وكان أعطاها أم أيمن. فلما علمت أم أيمن جعلت الثوب في عنقه وتلوي تقول والله لا نعطيك إياه، أعطاني إياه الرسول. فلما رأى النبي ذلك قال يا أم أيمن خلي أعطيك بدلها، فقالت لا كلا والله، فجعل يزيد حتى أعطى عشرة أمثال. وكانت تفعل هذا لأن تدري على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت حاضرته، كانت وصيفة يعني أمة لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تحضنه، ثم بعد ذلك اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها زيد بن حارثة فولدت له أسامة، فكان من إدلائه على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت حاضنة ما قبلها، حتى أعطاه عشرة أمثال النخلات التي ردها على أنس. نعم.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفر قال أصبت جرادا من شحم يوم خيبر فقال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني حميد بن هلال قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر فوثبت لأخذه قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
هذا الحديث فيه دليل على أنه لا بأس بأكل الطعام قبل قسمة الغنيمة الطعام الحاضر، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله المغفل رآه مبتسما ولم ينكر عليه جراب فيه لما رمي عليه بالجراب فيه شحم، قد يكون محتاج الطعام الذي يؤكل، أما أن يأخذ شيء من الغنيمة فهذا ممنوع، لكن الطعام الحاضر الطعام المطبوخ أو الشيء الجاهز قد يحتاجه الجيش. وفي دليل على ينبغي التحرز من الكفرة إذا رمي عليهم بشيء، لأن قد يرمون عليهم بشيء فيه سم، فلا بد من التحرز وأخذ الحذر. فيها أن عبد الله المغفل لما أخذ الجراب من شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه طعام الحاضر يأكل منه ما يحتاجه، إذا أكل الإنسان طعام من الطعام الحاضر فلا بأس، أما أن يأخذ من الغنيمة فهذا من غلول. بارك الله فيك.